الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في عناوين المحلية. مجموعة الدعم الدولية لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية عن الشعب والتحضير لانتخابات نزيهة. منسقة الأمم المتحدة مينا بعبدة مستعدون للتعاون مع الحكومة والرئيس عون يعد بمعالجة ملف الكهرباء. ضغط حزب الله يتعاظم ضد بيطار فينيانوس لنقل الملف منه وأهل الضحايا لا تقتلون مرتين. جعجع من المخزي تهديد محقق عدلي ولن نترك قضية انفجار المرفأ تسقط من دون كشف حقيقتها. كي رفع الدعم عن المحروقات يلهب جيب المواطن والطوابير على حالها. التفاصيل من لبنان الحر مع وليد فريجي. وإن حصلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة المجلس وفي غياب أي ثقة شعبية ودولية بطبقة سياسية، أمعنت عن سابق إصرار وتصميم على قتل وسرقة وتهجير شعبها، تتجه الأنظار إلى أدائها، والمكتوب يقرأ من عنوانه: صمت وأسف وريبة خجولة أمام دخول الوقود الإيراني الذي يمعن في وضع البلد تحت الهيمنة الإيرانية، صمت مطبق في التعاطي مع فجور المتهمين في قضية انفجار المرفأ وتهديد حزب الله الصريح للقاضي بيطار. هذه المعطيات والوقائع تظهر وبوضوح أن حكومة ميقاتي خير خلف لحكومة دياب التي كادت أن تكون الأسوأ في تاريخ الجمهورية اللبنانية. إذن في التفاصيل، رحبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها، وتماشيا مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حضت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي. وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كررت مجموعة الدعم الدولي التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجارات المرفأ على وجه السرعة، وأكدت المجموعة على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه. من بعبدة، منسقة الأمم المتحدة مستعدون للتعاون مع الحكومة وعون سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء. مرسال كرم العيلي.
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا أن لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري، لافتا إلى أنه بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وعلى إعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار انفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي. وأشار رئيس عون إلى أن الاهتمام سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد. الرئيس عون لفت كذلك إلى أن عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد، وستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان على أن تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات. رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية والشفافية، كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبا بأي مساعدة يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. من جهتها أكدت رونيسكا أن منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الجديدة في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما فيما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة للاستمرار بدعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وتوفير المساعدات اللازمة لها. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
نقل سفير الكويت في لبنان رسالة تهنئة من أمير البلاد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وردا على السؤال عن دعوة الأخير إلى الكويت قال: أهلا وسهلا به إن شاء ذلك، فهو سيكون بين أهله وفي بلده. وفي سرايا عرض الرئيس ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس المجلس العسكري الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية، وقال ميقاتي إن مؤسسة الجيش أثبتت أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، لافتا إلى أن دعم المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية لمواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية الضاغطة مسألة أساسية نعمل على إيجاد الحلول لها في الفترة القليلة المقبلة بدعم من أصدقاء لبنان. قال سفير البريطاني الجديد في لبنان إيان كولارد: إننا كحكومة بريطانية نحض السلطات اللبنانية على الانخراط الفوري في الإصلاحات، لافتا إلى أن المجتمع الدولي ينتظر العمل. وقال: أنا متفائل أننا إذا واصلنا الدفع بصدق مع الشعب اللبناني فليس هناك سبب لعدم النجاح. استمعت وزيرة التعاون البلجيكي من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب إلى خطة الحكومة في إطار النهوض الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي وأهمية إعطاء قطاعي الكهرباء والإنترنت الاهتمام الممكن بغية المساهمة في تحسينه، وسألت بدورها عن خطة الإصلاح في قطاع الكهرباء، ووعدت بالمزيد من المساعدات التي توفرها بلجيكا في إطار برنامج الغذاء العالمي. الوضع في لبنان لجهة استضافة النازحين وتطرق أيضا اللقاء إلى أزمة السوريين النازحين السوريين، وأبدت تفهمها صعوبة الوضع في لبنان لجهة استضافة النازحين، ووعدت بالنظر في إمكانية مساعدة الجيش اللبناني. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي. واليوم أبرق بري إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي معازيا بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السلم والاستقرار في لبنان يأتي عبر الديمقراطية وفي ظل الوفاق الوطني والتلاحم الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية. أضاف في برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب إن الشعب اللبناني لديه القدرة على حل مشاكله بنفسه، وإيران تقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا. قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إنه لمن المخزي جدا أن يتم تهديد محقق عدلي يعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه، كما أنه من المؤسف جدا أن لا تتجاوب مع المحقق الكثير من الشخصيات المطلوبة إلى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي. والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها أن تقف سدا منيعا بوجه كل تهديد أو عرقلة للمحقق العدلي، وبكل الأحوال وبطريقة أو بأخرى لن نترك قضية انفجار المرفأ تسقط من دون كشف حقيقتها. كما تردد أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أرسل كتابا خطيا إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار في موضوع التهديد الذي قيل إنه تلقاه من قبل حزب الله عبر رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا لاستطلاع حقيقة ما حصل. وقد رد بطار على عويدات بكتاب فارغ، ما يعني أنه لا يملك أي جواب على الكتاب وأن الأمر يقع في إطار الشائعات الإعلامية وفق مصادر صحفية. وزير العدل القاضي أنري خوري التقى البطار واستوضح منه حصرا عما تداولته وسائل الإعلام منذ يوم أمس والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الغوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يبنى على الشيء مقتضاه. واليوم قرر المدعي العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان خوري تبليغ الرئيس حسان دياب بقرار إحضاره للمثول أمام قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البطار لصقا عبر مباشر من المحكمة، ويتوقع أن يحصل التبليغ خلال الساعات القليلة المقبلة. تقدم وكيلا الدفاع عن الوزير السابق يوسف فينيانوس المحاميان أنتوني فرنجي ونزيه خوري بدعوى الارتياب المشروع ورد بحق البطار أمام محكمة التمييز، وطلبا بنقل دعوى تحقيقات المرفأ من أمامه. واليوم أسف فينيانوس عن اضطراره لتقديم دعوى للارتياب المشروع حرصا لحسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة، كما قال في بيان صادر عنه. أضاف: بانتظار نتيجة هذه الدعوة سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء، موضحا أن من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره لن يسكت عن جور يطاله شخصيا. ورأى فينيانوس أن تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ أن المجلس العدلي أصلا ليس صاحب الصلاحية، مبديا أسفه لكون الطريق التي يسلكها القاضي البطار لن توصل إلى الحقيقة كما جاء في بيان فينيانوس. النائب جورج قيس لفت إلى أنه قرأ بتمهل وإمعان البيان الصادر عن فينيانوس بعد تقديم وكلائه طلب رد بطار للارتياب المشروع، وإذ أكد عدم اطلاعه على مجريات التحقيق وعدم استباقه له وعدم تبني أي شبهة أو ملاحقة. أبدع قيس حرصه على الإضاءة على بعض المسلمات التي يجدر بالرأي العام أن يعرفها منعا لتضليله أو حرف انتباهه عنها، فأكد أن القول بأن لا صلاحية للمجلس العدلي بالنظر في جريمة الرابع من آب هو قول في غير موقعه القانوني، والتأكيد الذي يطلق في هذا المجال من أعلى المراجع في الدولة هو تأكيد يجافي الحقيقة كليا. أضاف: إن قرار تعيين أي محقق عدلي يخضع للتشاور المسبق بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، أي بين أولياء الأمر القضائي، ولا نخل أعضاء المجلس المذكور ووزير العدل يعينون في هذا المركز الحساس، خاصة في جريمة بحجم جريمة انفجار المرفأ. من لا يستجمع الصفات القضائية المطلوبة لهذه المهمة، ونحن نعرف في بلد كل ما فيه معلوم إن صيت القاضي بطار السابق وسلوكه خاليان من أي شائبة أو مؤاخذة. أضاف قيس: إن كل شخصية يطلبها القاضي بطار للتحقيق تسارع إلى إعلان المظلومية، وإلى أن القاضي يحملها بمفردها وزر الانفجار، وهذا أيضا غير صحيح، إذ أن القاضي بطار وقبله القاضي صوان قد طلب عددا كبيرا من الوزراء والمدراء والمسؤولين والضباط الأمنيين إلى التحقيق، وهذا في صميم عمل قاضي الشبهة الذي له أن يوسع مروحة الاشتباه، فيأتي قضاء الحكم لإدانة المسؤولين الحقيقيين على الجريمة. فمهلا علينا أيها السادة، لأنكم تخلقون أعرافا وتختلقون أعذارا تهدف فقط إلى عرقلة التحقيق وإطالته وحرفه عن أهدافه. أهالي ضحايا انفجار المرفأ علقوا على خبر تقديم وكيلي فينيانوس دعوى نقل الدعوى للارتياب المشروع، معتبرين أن الفئة الباغية مستمرة في عدوانها على دمائنا ودموع أمهاتنا وأطفالنا منعا لإظهار الحقيقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت. وأشار الأهالي في بيان إلى أنه بدل أن يمثل المتهمون أمام القانون للإدلاء بإفاداتهم علها تبرئهم، يسارعون إلى التملص ومحاربة عوائل شهداء التفجير الآثم المتعطشين للحقيقة والعدالة باستخدام ما يسمى بالارتياب المشروع في محاولة للهروب للأمام، مراهنين على تضرفهم بالحماية السياسية والطائفية لبعضهم البعض. وأهب بالقاضية رندا كفوري رئيسة الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية أن تحكم ضميرها أمام هول الجريمة النكراء وأمام المصيبة كعوائل ضحايا وأمام آلام الجرحى والمعوقين، كما تدمير العاصمة وترويع أهاليها، وقالوا لها: حضرة القاضية لا تقتلين مرتين، دماء شهدائنا أمانة في رقبتك. ومن دار الفتوى قال النائب نهاد المشنوق: إذا كان المحقق العدلي يستقبل المدعي من دون شروط ومن دون أسباب قانونية ولمرات عدة، فيمكن أن يستقبل المدعى عليه ولو بصفة شاهد، مع أنني قلت في بياني أنه بالصفة التي يريدها.
بنص الدعوة يقول بأنه هناك احتمال شبهة تسبب بجريمة وإحراق وقتل وكل الاتهامات، لذلك هو يقول بعدم صلاحية المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، وأنه هيدا الأمر لازم يروح للتحقيق العدلي. بدي يروح معه من المنطق للآخر. إذا كان الأمر كذلك، فهذا الأمر ليش ما بيسري على القضاء اللي هو حولهم على محكمة خاصة فيهم؟ مدام نفس الجريمة، أنا على الأقل متهم بأنه في احتمال أني خططت سنة 14 بإهمالي أو بقراءتي لوثيقة عمياء أنا بسميها، بأنه أنا خططت للانفجار سنة 20. فكويس، تعال. طيب إذا القضاة اللي أنزلوا النترات 2750 طن على البر، أنا اللي استلمتها كان بتقول أنه على الباخرة ومارين ترانزيت، نزلوهم على البر. طيب، وفي احتمالات طبعا انه على البر يصير كثير مشاكل، فكانت النتيجه انه قبل بتحويلهم على محكمه خاصه. ليش ما قبل بالوزراء والنواب انه يروحوا على المجلس الاعلى لمحاكمه الوزراء والنواب؟
اضاف: اذا امن الدوله مضيعين عنوان الرئيس دياب، عنوانه دار الافتاء الزيدانيه بيروت. مرحلة جديدة من رفع الدعم اليوم على سعر الصرف 14,000 ليرة لبنانية. فقد صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط بعد تخفيض الدعم، وأصبحت كالآتي: صفيحة البنزين 95 أوكتان 2400 ليرة لبنانية، ارتفعت 28,100 ليرة. صفيحة البنزين 98 أوكتان 209,300 ليرة، ارتفعت 29,300 ليرة. والمزود 162,700 ليرة. الدعم مرفوع كليا عن مزود. قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس إنه مع صدور الجدول الجديد للمحروقات فقد انتقلت آلية الدعم من سعر 12,000 ليرة إلى 14,000، وهي ليست النهائية، مؤكدا أن رفع الدعم سيتم من ضمن الآلية المعتمدة حاليا، لافتا إلى أن رفع الدعم لا يعني اختفاء الطوابير، إذ أن ما يحددها هو كميات المحروقات في السوق. رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس علق على التعديل المتكرر لجدول تركيب الأسعار للمحروقات بالقول: بغض النظر عن أسباب وخلفيات قرارات جدول تركيب أسعار المحروقات التي تصدر من حين إلى آخر، إلا أننا نسأل الحكومة الجديدة وبشخص رئيسها وبناء على التزامه معنا السير بالاتفاق الذي تم مناقشته مع دولته والقاضي بدعم القطاع تخفيفا للأعباء عن السائق والمواطن. هذا وقد ذكرت الام تي في ان سبب استمرار محطات المحروقات بالاقفال وعدم تعبئه البنزين يعود الى عدم القدره على استبدال الماكينات التي تشير الى 4 أصفار او ارقام ولا تشير الى 5، مما اربك الشركات والمحطات. في ملف المزوت الإيراني الذي أدخل إلى لبنان بالصهاريج عبر معابر غير شرعية، واستكمالا لحملة توزيعه في إطار المرحلة الأولى، وزع حزب الله في منطقة صيدا المزوت مجانا لضخ المياه للمحطات في بلدات الميومية والقري حارت صيدا عنقون بنعفول وأركي والناريت، نقلته إليها الصهاريج التابعة لشركة الأمانة التابعة للحزب. عرض وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع بعثة البنك الدولي لموضوع تأمين مقومات العودة إلى الدراسة ومكونات المشاريع الجارية مع البنك الدولي وإمكان تحريك الجهات المانحة من أجل توفير دعم طارئ لاستنهاض القطاع التربوي بكل مكوناته بما فيها التعليم العالي والجامعة اللبنانية. أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي أنه لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق مطالبها المحقة. ردا على ما نقلته وكالة أخبار اليوم عن مصدر مصرفي من أن هناك كثرا يطمحون بأن يأتوا مكان حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وأبرزهم على سبيل المثال للحصر الوزير السابق كميل أبو سليمان. أكد الأخير أن لا طموح لديه ولا رغبة وليس على استعداد أن يكون حاكما لمصرف لبنان، مضيفا في الوقت نفسه أن اعتبار البعض أن رميه بالشائعات سيدفعه إلى التوقف عن إبداء رأيه بالحلول المجدية فهو مخطئ جدا، خصوصا أننا على أبواب مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن تمنع المصارف عن تسديد المودعين حقوق المودعين لديها يأتي للأسف في سياق تصرفات المصارف غير القانونية، ما يفرض محاكمتها وكل من أشرف ويشرف على أعمالها بموجب القانون. التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة كان اليوم مدار بحث في اليرز بين سفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شي ووزير الدفاع الوطني موريس سليم. أشارت البحرية الأمريكية إلى أن سفينة USNS تشوكتاو كاونتي هي سفينة للنقل السريع وصلت أمس إلى لبنان في زيارة كانت مقررة سابقا، لافتة إلى أن هذه الزيارة التاريخية هي الأولى لسفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة بحرية لبنانية وتسلط ضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، وأوضحت أنها تعتبر هذه الزيارة جزءا من مهمة تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. واليوم تسلم الجيش اللبناني أيضا كمية من المواد الغذائية في مطار بيروت الدولي مقدمة هبة من جمهورية تشيك. اطلع وزير الأشغال العامة والنقل على حمية من رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية، وتطرق البحث بينهما إلى المخطط التوجيهي المعد من إدارة المرفأ وواقع محطة الحاويات، إضافة إلى المشاريع التي هي في طور الإنشاء. حجر أم لقاح؟ لكن أي لقاح؟ ريشار حرفوش.
يواجه عدد من المواطنين الراغبين للهجرة مشكلة كبيرة متعلقة باللقاحات، فوحدهم من تلقوا جرعات فايزر معترف بشهادتهم الصحية بنسبة 90%، أما من تلقوا سينوفارم أسترازينيكا وسبوتنيك فهم ملزمون بالحجر الصحي ل14 يوما. رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري شرح آلية التلقيح بالتنسيق مع الوزارة.
هلا في ناس أخذوا لقاح ويحتاجوا للقاح آخر، ليس بسبب أنه هذا اللقاح مش فعال، لأنما بسبب أن الدولة اللي رايحين عليها تحتاج لإله، وفي ناس بيحاولوا يستغلوا فكرة السفر لحتى ياخذوا جرعة ثالثة من لقاح مختلف. نتمنى على المواطنين يعرفوا أن لبنان أنجى شغل كتير كبير بإمكانيات شبه معدومة.
في حال حدا برز مثلا أنه رايح على دولة، هالدولة بتتطلب جرعة،
إذا في برز وإذا في سبب للسفر وفي مظبوط موعد سفر أو موعد شغل أو موعد عمل أو حتى إقامة أو في الجامعة أو شيء، كتير عم يكون لهم تسهيل ولهم خاصة فيه.
أما صاحبة إحدى مكاتب السفر داليا خليل فقالت عبر لبنان الحر:
في بلدان أكيد بتجبر وهي عم تتحول لتصير كله بالإجباري، بس كل واحد حسب قناعاته، بس اللي إجباري إنه يعطوا براب ما عندهم كورونا، يا بده يقدموا PCR اللي هو بده يتفعل كل 72 ساعة، يا بده يكون عندهم الكارنيت فاكسيناسيون اللي هو دفتر الطعم اللي عاملين فيه اللقاحين وقاطع عليه 15 يوم من بعد تاني جرعة. في بعض البلدان مثلا تفرض حجر 14 يوم ببلد تاني قبل الوصول لعندهم. الإمارات لو أنك عامل لقاح لازم تعمل PCR قبل ما تسافر على الإمارات. بالنسبة للسعودية بده يروح كل باسنجر لازم ينحجر 14 يوم ببلد ضمن الزون المعترف فيها خالية نسبيا من الوباء قبل ما يوصل على المملكة العربية السعودية. أما إذا كان عامل مثلا طعم بالسعودية يعترف فيه، إذا كان عامل طعم ببرات المملكة العربية السعودية مثلا بده ينحجر 14 يوم. في بعض البلدان حتى قانون إنه اللي عاملين مثلا لقاحات معينة بيقدروا يسافروا عليهم مثلا ضمن الاتحاد الأوروبي، بس إيه حسب اللقاح كمان.
فلكل مهاجر أو مسافر للاستجمام أم العمل تأكد من قبول الدولة المضيفة للقاحكم مسبقا.
وتبقى الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس ماطر وعاصف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الجمعة بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود. بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار بتكون غزيرة أحيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة بتشتد أحيانا وبتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية حيث بيرتفع مع موج البحر ومنحذر من تطير لوحات الإعلان على الطرقات وضباب كثيف على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 90%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: الجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مع رياح ناشطة. بيتحسن الطقس تدريجيا مساء مع بقاء ظهور ضباب كثيف على المرتفعات. والسبت طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وبتبقى مستقرة فوق الجبال وعلى الساحل. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في المحلية. مجموعة الدعم الدولية لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية عن الشعب وتحضير الانتخابات النزيهة. منسقة الأمم المتحدة مينا بعبدة مستعدون للتعاون مع الحكومة، والرئيس عون يعد بمعالجة ملف الكهرباء. ضغط حزب الله يتعاظم ضد بيطار، فينيانوس لنقل الملف منه، وأهالي الضحايا لا تقتلون مرتين. جعجع من المخزي تهديد محقق عدلي، ولنترك قضية انفجار المرفأ تسقط من دون كشف حقيقتها. كي يرفع الدعم عن المحروقات يلهب جيب المواطن والطوابير على حالها. ختام المحلية، كان على الإخراج الإذاعي فريدي سبع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.